إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
من تسجيلاتنا الخارجية.
برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة اليوم نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف وسورة البلد للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في فترة الخمسينيات في رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في صلاة الجمعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم
لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى من السماء تصبح صعيدا زلقا. فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم.
صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف وسورة البلد للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في صلاة الجمعة في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في عام 1957. إخوة الإيمان، وحول سورة الكهف وحول بعض المعاني التي جاءت فيها يدور التعليق في حلقة اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته. أيها الإخوة المؤمنون، جرت العادة أن يتلو الناس سورة الكهف في يوم الجمعة وأن يستمعوا إليها من قارئ يرددها، وعلى المستمعين والتالين أن يتدبروا ما فيها. فروي أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلوها ثم رأى سحابة تقترب من فرسه فجمحت الفرس، فنقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالسكينة من الله تنزل عند تلاوة الناس للقرآن واستماعهم لتلاوته. وتتضمن هذه السورة الكريمة عدة مواضع ينبغي لنا أن نتدبرها، وفي مطلعها قصة أهل الكهف تروي لنا قصة شباب آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وربط على قلوبهم إذ قاموا، جمعهم غرض واحد وهو التفافهم لنصرة الحق بعد أن نظروا فيما حولهم من باطل فمجوه، وأجمعوا أمرهم على أن يتركوا هذا الباطل لائذين وملتجئين إلى الحق. وهذه القصة كان يعرفها اليهود، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بما في هذه القصة وما انطوت عليه من عبر وعظات. وتبدأ هذه القصة بقول الحق: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومطلع هذه القصة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين التجأوا إلى مغار في الجبل، أووا إليه يتدارسون أمرهم ملتجئين إلى الله منيبين إليه داعين إياه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وفي هذا الدعاء تعبير صادق عن تبرمهم بالباطل وعن كراهيتهم له وحبهم للتغيير والتجاؤهم إلى الله أن يرزقهم التوفيق وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا حديث مجمل عن هؤلاء الناس الذين تبرموا من الباطل وكرهوه ولجأوا إلى الحق يحاولون أن ينصروه، فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم أيقظهم بعد هذه السنين التي بلغت 300 سنة وازدادوا 9. لكن تبدأ هذه القصة بالتفصيل فيقول فيها الحق: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نقص عليك الخبر الذي يتصل بهم ولا علم لك به، فالنبأ هو الخبر الذي لا يكون مسبوقا بعلم، أما الخبر فهو الخبر الذي يكون للمستمع عنده علم ما بهذا الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن هؤلاء شيئا، فقال الله له: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية، أي جماعة من الشباب. وفي هذا إشارة إلى ما للشباب من دور في الإصلاح، وما يلقى على كاهله من وجوب التغير، والشباب أكثر الناس استجابة للدعوة إلى الإصلاح، بل أكثر الناس قدرة على التغيير. والشاب إذا كان ثائرا ثورة بناءة يدعو إلى الإصلاح ملتزما بقواعد الإيمان والعلم، فإنه يكون في أعلى الدرجات. وفي معنى الحديث: عجب ربنا تبارك وتعالى من شاب ليست له صبوة، أي من شاب هو في سن الشباب ومع ذلك لم يتهور تهور الشباب، ولكنه سلك مسالك الرجال وتطبع بأطباع الرجال المخلصين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وفي هذا إشارة إلى ما يتطلبه من الشباب، ما يتطلبه هذا الموقف من الشباب من رباطة جأش وثبات قدم، فهم لا يواجهون أمرا سهلا، وإنما يواجهون أمرا خطيرا. طال ما كان الناس عاكفين عليه، وإذا حارب الإنسان تقليدا مألوفا كان عليه أن يعد العدة لهذا الحرب على ذلك التقليد. وطبيعة الناس أنهم متعلقون بكثير من التقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد، فإذا قام الإنسان ثائرا على هذا التقليد كان يتطلب منه موقفا حازما ما لم يسرع الله بالعون لهذا الإنسان، فلا بد أن يناله الإخفاق. ولذا فإن الحق قد ثبت أقدام هؤلاء وربط على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا هو بدء الإصلاح من هؤلاء الشباب، إنهم بدأوا بمراجعة العقيدة وما عليه قومهم من عقائد، فوجدوا قومهم قد تعددت آلهتهم وتركوا عبادة الله الواحد الأحد، فكان عليهم أن يعلنوا البراءة من هؤلاء المشركين الذين عبدوا آلهة غير الله. وهؤلاء ظالمون لأنهم نسبوا إلى الله ما لم يقله، فعبدوا غيره معتقدين أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفا. وهيئات هيئات، فإن توحيد الربوبية والألوهية مطلوب في كل دين، ومطلوب كذلك في كل زمان. فأصحاب الكهف نظروا إلى قومهم وقالوا معبرين عن هذا الإحساس: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هل عندهم حجة يستطيعون أن يدللوا بها؟ كلا ثم كلا، وهيهات أن يكون للكاذب المشرك برهان أو سلطان أو حجة على ما يفتريه، وإنما هو ظالم في اعتقاده، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكان عليهم أن يعتزلوا قومهم حتى يبتعدوا عن فتنة لا تقصر على الظالم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. لقد دار في ذهن كل فرد منهم أن يتبرأ من قومه وأن يفكر في ملجأ يلتجئ إليه، وكانت الخواطر مجتمعة، فالتقوا في مكان ما كل يخفي عقيدته إلى أن تعارفوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. جمعهم الحب في نصر الحق، وجمعهم البغض للباطل، والتقوا على هدف واحد فلجأوا إلى الكهف لاجئين إلى الله عز وجل، طالبين منه أن يمدهم بالعون بعد أن أعلنوا بنية صادقة أنهم مقبلون على الله مبتعدون عن الشرك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وبعد أن لجأوا إلى الكهف وكان من الممكن أن ينتهي أمرهم عند هذا الحد، لكن الله جلت قدرته وتعالت حكمته أراد أن يجعلهم آية لمن يجيء بعدهم. فلما دخل هؤلاء الكهف ولجأوا إلى الله وضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا وناموا، ويمكن أن تأكل الأرض أجسامهم لو بقوا على حالة واحدة. فأراد الله أن يحافظ على هؤلاء كآية من آياته، لكن بطريقة معتادة لا تنخرم لها سنة ولا يبطل من أجلها قانون من القوانين. ومن هنا كان لا بد من دخول أشعة الشمس في الكهف الذي أووا إليه حتى تطهره من الجراثيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. انظر إلى هذه العناية الإلهية، إنهم في كهفهم نائمون، لكن إذا طلعت الشمس دخلت الشمس بأشعتها هذا الكهف، وإذا غربت الشمس دخلت بأشعتها هذا الكهف، فكان الكهف طاهرا من الجراثيم، ولم يتركهم الله للأرض تأكل أجسادهم لو بقوا فيها على حالة واحدة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي بفناء الكهف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لأنهم لم يحلقوا ذقونهم ولم يكونوا موتى حتى لا ينبت الشعر فيهم وإنما هم نائمون أحياء، أراد الله أن يحفظهم أحياء بالسنن العادية وعلى حسب القوانين الطبيعية، فالشمس تدخل لهم، والشمس إذا غربت تأتي عليهم ويقلبهم الله حتى لا تلصق أجسامهم بالأرض فتأكل الأرض أجسامهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ولما مكثوا في الكهف هذه المدة وأراد الله أن يظهرهم للناس آية من آياته الدالة على قدرته، بعثهم الله فتساءلوا فيما بينهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم إن لبثتم إلا قليلا، وهكذا لم يعرفوا المقدار الذي لبسوا فيه وهم في كهفهم، إنهم لم يعرفوا المقدار الذي تركهم الله وهم في الكهف، ولكنهم أرادوا أن يخرجوا إلى الخارج ومعهم نقود ليشتروا بها ما يحتاجون إليه من طعام، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم أي بما معكم من نقود ليذهب إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. انظر إلى هذا التخطيط الذي ألهمه الله لهؤلاء، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي ليكن حذرا في اختياره فلا يشتري مفاجأة، وإنما عليه أن ينظر إلى الأطعمة المتعددة ثم يختار أزكاها، فليأتكم برزق منه وليتلطف في شرائه حتى لا يتورط في مشكلة يجعل الناس يلتفون حوله حتى يكونوا عن أعين الناس بعيدين، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ثم أعلنوا عن النتيجة التي يتخوفون منها، إنهم إن يظهروا عليكم أن يعثروا ويغلبونا يرجمونا بالحجارة أو يحاولوا أن يعيدونا إلى ملتهم، وهيئات أن يعود المؤمن الذي نجا بفضل الله أن يعود إلى الكفر، فإن عاد إلى الكفر فقد باء بالخسران، وهذا ما يعبر عنه القرآن بقوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. انظر إلى ما طواه القرآن هنا، فإنه لما ذهب أحدهم ليشتري وأخرج هذه النقود التي طال عليها القدم وطال عليها العهد وتساءل الناس عنهم وذهبوا وراء هذا الإنسان حتى عرفوا في النهاية أن هؤلاء قوم قد مضى عليهم عهد طويل، وأنهم تركوا قومهم المشركين ولجأوا إلى الكهف فحفظهم الله مدة طويلة، وذهب الناس يستقصون أخبارهم إلى أن رأوا هذا الإنسان يلجأ إلى الكهف، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنتخذن عليهم مكانا نصلي فيه ونجعله مكان عبادة لله، وهذا كان شرع من قبلنا، أما شرعنا فإنه نهى عن ذلك. ولا يحتج بهذه الآية، فإنها في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وقد ورد في شرعنا ما ينسخه. والمهم أن هؤلاء الناس أرادوا أن يقيموا لهؤلاء المؤمنين الذين حماهم الله وحفظهم الله هذه المدة أن يقيموا عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، على أن الآية لا تدل بشكل واضح أنهم فعلا اتخذوا مسجدا، ولعله أن يكون مجرد اقتراح فقط. ثم قال القرآن عن هؤلاء الذين يتحدثون عن عددهم: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هؤلاء مختلفون في عددهم، ولا ينبغي للمؤمن أن يقف عند الظواهر فقط، فلا يهمنا أن نعرف العدد بقدر ما يهمنا أن نعرف أن هؤلاء سلكوا مسلكا رشيدا، فتبرؤوا من الشرك وبدأوا في إصلاح قومهم بإعلان توحيدهم وبراءتهم من الشرك، ملتجئين إلى الله في كهفهم فحفظهم الله، ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهكذا يقول الحق ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تماري، أي لا تجادل اليهود أو غيرهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولقد تعرض بعض الناس إلى ذكر أسمائهم واسم كلبهم مما لا فائدة من ذكره، وطواه الله عنا. والمهم أن نعتبر بما في هذه القصة من الشباب الصالح الذين تبرؤوا من الشرك وبدأوا مسيرتهم نحو ربهم بالتوحيد، ولجأوا إليه في كهفهم وحفظهم الله هذه المدة، ثم اهتدى هؤلاء فعرفوهم. وهكذا يقول الحق: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي ولا تستفت أحدا من اليهود في أصحاب الكهف، فإنهم لا يعلمون علما حقيقيا عنهم، وكل ما يعلمونه هو التخمين. ولقد علمنا الإسلام أن نقول ما عندنا علم به، وأن نتجنب ما لا علم لنا به. وصلى الله على سيدنا محمد.
صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد أن عشنا في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، نعيش في الوقت المتبقي من البرنامج مع هذه المدائح النبوية والشيخ طه الفشني. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة اليوم. تضمنت تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف وسورة البلد للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وقد سجلت هذه التلاوة في صلاة الجمعة في عام 1957 في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ثم استمعنا بعد ذلك إلى تعليق طيب مبارك من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، وختمت بهذه المدائح النبوية من المبتهل الشيخ طه الفشني. إخوة الإيمان، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وأترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من تسجيلاتنا الخارجية،
برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.